حياتي وتراني منعدا صفحات من حياتي وتراني منعدا
سطر العمر عليها ذكريات للشباب سطر العمر عليها ذكريات للشباب حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب
بين قول وفعال من جناها العمر طاب صفحات من حياتي
صفحات من حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة نستكمل وإياكم فيها رحلة ابتدأناها في الحلقة الماضية. بدأت رحلتنا في عام 1339 للهجرة. ضيفنا ولد هناك في كفر الزيات تقريبا، أو في قرية مجاورة للكفر. بعد ذلك انتقلنا وإياه إلى أكثر من مكان، تلقى تعليمه الأولي ثم حصل على شهادة العالمية من الأزهر في عام 1374 للهجرة مع 3 أشخاص، بعد أن تجاوز امتحانا صعبا عجز أن يتجاوزه أكثر من 300 شخص. انتقل إلى طنطا، عين أيضا مدرسا بالشرقية في الزقازير. مرت بضيفنا أحداث كثيرة، كان شاهدا على الأحداث في عهد الملكية في مصر ثم الانتقال إلى العهد الجمهوري. حكى لنا ضيفنا أيضا في الحلقة الماضية كيف كان وضع المرأة المسلمة في مصر، وكيف استطاع الاستعمار وأذنى بالاستعمار أن يحول المرأة المسلمة هناك. توقفنا أيضا معه في الحديث عن المحاكم الشرعية وكيف تم القضاء عليها. ضيفنا هو الشيخ عبد القادر شيبة الحمد، أهلا ومرحبا بك يا شيخ.
الله يحييك. سلام.
كنا توقفنا في الحلقة الماضية ووعدنا المشاهد الكريم أن نتحدث عن مجموعة من الأمور، أولها إذا أذنتم لي لازلت في الأحداث السياسية.
أيوة.
أنت عايشت أطيافا سياسية كثيرة بدءا بالملكية ثم الجمهورية. كيف أولا خرج الاستعمار من مصر، وماذا تذكر من الأحداث في خروج الاستعمار، وما هو الدور الشعبي لهذا الموضوع؟
الواقع بالحمد لله والصلاة والسلام، الواقع أن لا دور شعبي ولا دور رسمي كان له الأثر الكبير في إخراج الاستعمار.
عجيب.
لا هذا ولا هذا، إنما التخلخل كان الناس يتحدثون.
نعم.
هل يمكن أن يحدث انقلاب على النظام الملكي؟ فيقول قائل مستحيل أن يحدث. لماذا؟
نعم.
لماذا؟ قالوا الاستعمار قريب منا هنا في ذاك، ويشيعون أن الملك مع الاستعمار،
والاستعمار يحمل الملكية،
والاستعمار حكايات لا أصل لها. الاستعمار لا عم له ولا خال، لا في الملكية ولا في الجمهورية.
أهم شيء
وعد أهم حاجة ما ينفذ أهدافه،
يقضي على المرأة
على الأخلاق والدين والإسلام. هو الإسلام هو العدو الأول. لما أصدر عبد الناصر قرارا بإلغاء المحاكم الشرعية كدت أجزع، وقد هيأوا له الأمر
وهذا أعلن وأنت شاهدت إعلانه.
إعلانه نعم،
أعلن في وسائل الإعلام المصرية،
في وسائل الإعلام. وأنا لما حصل الانقلاب طبعا ما كانوا الناس يعرفون هذا، هؤلاء اللي قاموا بالانقلاب يعني كانوا شبه مجاهيل ما يعرفون. فمشوا على يمشون على أرجلهم، ما معهم لا سيارات ولا شيء، ويجلسون في مجلس يسمون مجلس الوزراء، ويجيبون سندوتشات يأكلونها، وعين الشيخ الباقوري لهم خطيب، صاروا يسمونه ميراب الثورة. وحاولوا يقربون بعض يعني العلماء اللي يدورون المنفعة يقربونهم. المهم، وبعدين صدر قرار إلغاء المحاكم الشرعية. قبل ما يصدر القرار بحوالي 4 أيام أو 5، أعلنت الصحف أنهم عثروا على شيخين في مدينة الإسكندرية في المحكمة الشرعية يزنون بال 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 بالنساء، شيخ اسمه الفيل والثاني اسمه الشيخ سيف، وأنهم تأتيهم المرأة تتقاضى، فلهم سماسرة يأخذونها إلى غرفة خاصة ويدونها للشيخ، وحطين زجاجات خمر على ماصات.
كل هذه فبركة
ما في إشكال.
حبس
ما فيها، يحطوا زجاجات خمر وجنبها شيشات الحشيش اللي حشش. قال لي احد الناس هذا مستحيل، هذا كذب. قلت له ليش كذب؟ قال لان الحشاش ما يخمر، لا يمكن يجتمع السكرين والحشاشين، الحشيش مادة لها رجالها والخمر مادة لها رجالها.
هذا المواقع معرفة.
هذا واحد. بعدين ذهبت إلى القاهرة وكان الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يسكن في مصر الجديد. وطبعا الشيخ صلتي به على منه يعني من أكبر مؤيدي أنصار السنة وسلفي العقيدة والمذهب الشيخ أحمد شاكر، وعلى صلة بالشيخ حامد، وأنا طبعا في ذاك الوقت رئيس أنصار السنة في الشرقية. فذهبت إليه وزرته في بيتي مصر الجديد. فقلت شوف رأيت ماذا فعلوا لما بعد ما جابوا الشيخين دول. نعم. اليوم بعد ثلاثة أيام أصدروا القرار بإلغاء المحاكم الشرعية. فقال لي هذا كذب. أما الشيخ الفيل والشيخ الشيخ واحد منهم عنين. الشيخ هذا كان رئيس المحكمة الشيخ أحمد شاكر. وأبوه كان شيخ الأزهر.
ويعرفهم.
يعرفهم. هذا واحد منهم عنين وكلهم تجاوزوا 60 سنة. ما هم حق حريم ولا حق يمين ولا يسار،
حسبنا
الله. انما هي فرصه للقضاء ولا احد يدافع.
نعم.
ما احد يدافع،
حسبنا الله ونعم.
واخبرني الله يغفر لنا وله
امين
ان الصحافه مهيئه للقضاء على الدين، صحافه في مصر وهي القضاء على الدين، يعني صاروا ما يدخلها الا ناس لخدمه عداوه الدين، خدمه عداوه الدين. وقال لي في عهد فاروق، في عهد فاروق سمع الشيخ مصطفى المراغي وشيخ الأزهر سمع بأن إحدى الصحف بادي الأهرام أو جريدة من جريد مصر ستنشر غدا فضيحة لأحد العلماء القضاة، فضيحة بأنه متهم يعني ينسبون إليه جريمة أخلاقية. فلما درى الشيخ المراغي وكان بعد يعني يمكن قريب منتصف الليل
وكان قويا رحمه الله،
وكان فاروق يختار عشان يقرأ يصلي، ومن أئمة الدنيا رحمه الله، ما عرفت مثله من الشيخ الأزهر. بس المهم اتصلوا بالشيخ الأزهر، ولما دار الشيخ الأزهر اتصل بمكتب الملك فاروق، وكان واحد اسمه كريم ثابت هو رئيس الديوان. قال له أنا أريد الملك. قال له نايم. قال قومه. قال أقول لك نايم، الملك نايم. قال أقول لك قوم، ترى إذا ما قام للحاجة اللي أنا أتصل بها الآن الصبح تجد في الجرائد استقالتي
الله
من الأزهر وعنونها وسببها
الله.
فكريم ثابت اضطر أن يروح للملك وقومه من النوم. هذا كلام أحمد شاكر لي، كلام الشيخ أحمد شاكر لي، أنا ما حضرته. فلما راح قام الملك خير يا شيخ إن شاء الله؟ قال خير. قال له إني سمعت الآن بأن أحد المشايخ الفضلاء معرض يعني لسائله أخلاقيا وهو لم يتهم بشيء، وصحيفة كذا ستكتب عنه في الصباح فضيحة. فقال لي كريم ثابت اكتب قرار باسمي الآن أمر ملكي بإلغاء بإلغاء أي صحيفة، إلغاء أي صحيفة تكتب عن شيخ من مشايخ العلم قبل أن يتم التحقيق والحكم فيه. إذا كتبت عن أي شيخ كتابة سوء ولم يصدر بها حكم محكمة قبل هذا فاعتبرني أنا ذاك، يعني تعتبر ملغاة. وفي الحال لما عمم القرار الجريدة ما طلعت، ما يعني وقفوها. وطبعا راحت عليهم اليوم ده، ما لا نشر لا نشر ولا شيء. هذا من الشيخ أحمد شاكر. الشيخ أحمد شاكر لغني عن فرق، يعني الفرق بين النظام وهذا.
طيب الشيخ، لكن بالنسبة لخروج الاستعمار تذكر شيء من الأحداث مرت بك؟
ما أذكر. هو كان يعمل مظاهرات، والمظاهرات أكثرها كان يعمل لخدمة حزب ضد حزب آخر. أخبرني أحد الطلبة من طلبة كل الشريعة من قرية أهلي.
وكنت في طنطا في الفترة
لا هذه. في الأزهر في يعني أدرس في الأزهر. أخبرني هذا الطالب لأن درست في كلية الشريعة كانت في البدروم، في البدروم دي ولا اسمها عندي ميدان عبدين.
نعم.
الكلية فقال ان هذه ان 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 حزب الوفد طلب، وكان اللي يحكم غير الوفديين يحكم، اللي يحكم حزب غير حزب الوفد، دستوريين واستعديين وحكايات كلها، كل واحد يعني
وانت بعيد عن هالاشياء
ما لهم داخل. المهم انه قالوا الواحد من قالوا للطلاب الوفديين اللي في الازهر ما عملتوا لنا شيء، قالوا وش نعمل؟ قال احرقوا الكلية،
احرقوا كل
الشريعة. احرقوا كل، انا بضرب لك المثل ده ليش؟ علشان يسمعون كيف هؤلاء لا يهتمون لا بدولة ولا بدين ولا يعني مثل اللي يقوم يفجرون عندنا، يقوم يقتل يروح يقتل. لو تسألوا مين اللي قتلت ما يعرف اللي قتله. لو تسألوا من اللي قتلت ما يعرف اللي قتله، لأنه مدفوعين. فالمهم إن قال وش الحق؟ قال يروح واحد خططوا بينهم، وأخبرني هذا الطالب اللي حاضر بأنهم يغدون واحد يأخذ قارورة بنزين يحطها في مخباته بسكوكة طبعا ما يشم ريح، واحد يأخذ علبة كبريت. وطبعا كلية الشريعة كانت عبارة وش يسمى هذا المدرجات
نعم.
مدرجات طلاب مدرجات طلاب. فاللي باعوا الكبريت اللي باعوا قارورة البنزين يصير قبل اللي باعوا الكبريت بقليل،
فيسكبها ويسير،
وهو يمشي ما وراه إلا اللي حق الكبريت يسكبها ويروح. هذاك إذا نزل رمى الكبريت قريب منها وراح. وطلع الطلاب، وهذا طلع العادة الفراشين حق الكلية، بمجرد ما يخرج آخر طالب يدخلون عشان الترتيب والكنس والتنظيف. فبدأت النار تشتعل، فنا صرخوا جال المطاي وطفوها قبل ما تطلع من الفصل، يعني ما أكلت شيئا. في اليوم الثاني جرائد الوفد حريق هائل يشب في كل الشريعة. هذا مثال من أمثلة هذه الأنظمة التي طبعا نحن ما وجدنا خير لا في هؤلاء ولا في هؤلاء. لا في، بس الفرق بين النظام الملكي وهذا النظام، النظام الملكي كان يترك كل واحد على حريته. يعني العالم يتكلم ويبين الحلال والحرام،
صحيح،
ولا يخشى شيء، ما يسجن من عنده قال كلمة الحق. والفاسق يقوم يتكلم ولا يردع، يتكلم ولا يردع. لكن أركب وأنا رايح لمعهد الدراسات العليا في القاهرة ده من الزقازيق، ولابس أنا ملابس الأزهر، وجنبي واحد أكبر مني في السن مدرس في معهد الزقازيق، ركبين في الدرجة الثانية دي في القطار،
نعم،
اللي يجيب الجيش من غزة إلى القاهرة كل يوم الظهر. الجيش يجي من غزة إلى القاهرة وفي الجيش، وأنا أركب فيه قطع أبوني وأركب فيه. ففي واحد ضابط ما أدري عن مرتبته راكب معنا، أول ما شفنا بدأ يسب في علماء الأزهر. وإحنا قاعدين قال والله إن علماء الأزهر ما يستهلون ما يستحقون الخير، والله إنهم ما يعملون عمل ليرضي الله، والله إنهم كذا، ما في إلا إحنا هو. قلت للشيخ لا ترد عليه، أنا لا أرد عليه، قلت للشيخ هذا خاصية إن يضعف عنده، قلت خليني أرد عليه. كرد عليه قلت له يا أخي معك ورقة، هات ورقة وقلم، أنا بكتب لك الآن مقال ضد الإسلام بلغة ركيكة، ووقع اسم نكرة ما يعرف ولا يدرى عنه، وأكتب رد على هذا المقال
بلغة أقوى،
بلغة علمية وأدلة يقينية واسم من الأعلام اللي تختارهم أنت، أنا ما أجيب الاسم، أنت اختار الاسم اللي تحطه تحت مقالي هذا، وروح دور على الصحف شوف أي المقالات اللي سينشر غدا. سينشر السب في الإسلام الرديء الكالح والكلام القوي المتين المؤيد بالأدلة والبراهين،
لن ينشر.
هذا هو الطبع، هذا اللي يخلي يحاولون يعني إطفاء نور الإسلام ولن يطفوه. أنا أعتقد والله لو اجتمعت كل الدنيا للقضاء على الإسلام لن يقضوا عليه، لأن حبيب الله ورسوله يقول وسلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خالف حتى يأتي أمر الله. بعد عيسى بن مريم حتى لو أنا شفت بلاد قام أول الحاكم حقها لما قام من قلاب، هو يهودي أصله، لما قام من قلاب في بلد إسلامي، لما قام من قلاب كان يمشي بسجادة حوالي 6 متر 7 متر ومعه حوالي 10 من الجرارات الكبار يحملون السجادة، ويلبس عمامة كبيرة جدا ويرخي ذؤابة وراها إلى الأرض ويسموه الملة، وبمجرد ما قضى على الحكام يعني قضى عليهم تماما وقضى على الخلافة
التفت
بمجرد التفت جمع لجان لإلغاء أي كلمة عربية أو إسلامية في القانون لأن لغتهم أعجمية. يعني بحثوا يجردون القواميس حق بلدهم من أي كلمة إسلامية أو كلمة عربية أي كلمة إسلامية. وكان الناس يظنون أنه قضى على الإسلام تماما لحرم على المشايخ لبس العمائم وعلى النساء لبس الحجاب وفعل 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 وكان الناس يقولون خلاص انتهى الإسلام من هذه البلاد والآن يحكمها حزب إسلامي.
الحمد لله.
بعد بعد كم من سنة 1917 الله. عدها إلى اليوم كم سنة
صحيح. هذا من فضل الله. استأذنك شيخنا في توقف ثم نعود لاستكمال رحلتنا بإذن الله. مشاهدي الكرام لازالت الرحلة ماتعة مع ضيفنا الشيخ عبد القادر شيبة الحمد. التقى بعدد من العلماء شيخ محمد مصطفى المراغي شيخ أحمد شاكر. علاقة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد بجماعة أنصار السنة المحمدية في مصر لقاءاته بأعلامهم هذا ما سنتعرف عليه بعد الفاصل بإذن الله فابقوا معنا.
صفحات من حياتي صفحات من حياتي.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الشيخ عبد القادر شيبة الحمد. شيخنا مجموعة من الأعلام الكبار في مصر شيخ محمد مصطفى المراغي وأحمد شاكر محمد حامد الفقي.
لا الواقع أنا ما قدر لي أن أتصل بالمراغي شخصيا إنما اللي اتصلت به الشيخ أحمد شاكر يعني كان بيننا مودة. والشيخ محب الدين الخطيب لما درى أني مسافر بأهلي وكان عنده لما أنا ما علمت أحدا من أقاربي ولا من غيرهم أني مهاجر بأهلي ورحت أسررت وكان عنده واحد مراقب في المسجد الحرام اسمه يوسف النافع وأزوره فناداه وبعد ما أكلمته قلت له ترى بوديعك أبا سافر. قلت وين تروح؟ قلت أروح النجد وللمملكة السعودية. قال عشان تروح تأكل وتشرب وتنام وتترك هذه البلد اللي فيه أمس الحاجة إليك لتدافع عن الإسلام وتجاهد اللي في دين الله. قلت طيب أنا وأنت الحين جلسين وش فعلنا؟ عملوا رحلات لجمع أموال للأسلحة وعملوا قطار سموه قطار الرحمة في مصر وصاروا يقولون بنجيب الأسلحة التسكوستوفاكية ما دروا الأسلحة دي. القطار هذا لما يأرسلوا بنات ورجال شباب الجامعة أرسلوهم إلى سوريا وإلى لبنان وإلى الأردن وأرادوا أن يدخلوا السعودية منعتهم السعودية والمهم انه كانوا في ذاك الوقت الولد يمسك البنت من طلاب في الجامعة يرقصون في القطار, يرقصون في القطار ما يتمنى احد. اعلنوا عن وجود طلب بنات جميلات لمرافقة السياح الاجانب, يعني تيجي البنت تتقدم جامعية بشرط صفات خاصة من الجمال علشان تصير مرافقة للسائح, من عم ينزل من طائرته تستقبله وتوديه اللوكسور وتوديه يمين وتوديه يسار. هل أنت أنكرت شيء؟ أقول لعم عبد الخطيب أنت أنكرت شيء؟ أنا أنكرت شيء؟ لا أنا ولا أنت ننكر, يعني ما نستطيع ننكر الآن. أقول له كده المهم خلينا نروح هناك وننام وأحسن لنا. أقول له كده. يوم جيت سألني الشيخ عبد الله بن حميد الله يسكنه فسيح الجنة بعد حوالي شهر من مجيئي, قال لي وش حسيت بالحياة بين هانا وبين مصر؟ قلت له الحياة نعلمك الفرق. أنا سن وزني سنوات طويلة ما زاد عن 60 كيلو إلى 62 كيلو, وفي الشهر اللي جلست هنا صار قريب 70. قال لي ايش؟ قلت أني مستريح, لا أرى منكر ولا أرى معصية ولا أرى شيء يقدر الخاطر, هذا هو فينفع فيه الأكل ويشربه مستريح. هذا مثال
من الأمثلة. من غيره من العلماء قابلت إيه؟ أيضا من العلماء في مصر كان لك معهم صولات وجولات
صولات وجولات؟ أنا طبعا يعني أمري إن أنا ما أحب الاختلاط بالناس, يعني كاختلاط يعني الناس ذاك إلا أميل إليهم.
أحمد شاكر لقائك فقط.
أحمد شاكر يعني صداقة دا. صداقة ومذهب. صداقة ومذهب.
يعني لكن لقاء علمي بينك
هو
وبينك.
علمي
قصدي تم بينكم شيء من الناحية العلمية, مدارسة لشيء معين, كتابات حول أمور معينة؟
هو أنا طبعا شرحت فقه الإسلام هذا اللي موجود الآن. نعم. في سنة 74 في ذي القعدة 74 كنت أنهيت الجزء الأول.
وأنت في مصر؟
وأنا في مصر
ما شاء الله,
وخدت فيه سنتين اللي موجود الآن.
معروف
اللي موجود الآن. وعندما قدمت المملكة ومرت الشيخ نصيف طار قلبه بالكتاب لما قراه على منهجه, وقال لي إلا تتعهد لي الآن عزمني بإكماله وأنا أتعهد بطبع ونشره. الله يغفر. إلا أني رغم أني أدرس الحديث ودرد أصوري صرفت عنه إلى عام أظن 98 هجرية أو 99, وانشرح صدري له وأكمله 10 أجزاء.
جيد. طيب شيخ, بالنسبة لجماعة أنصار السنة المحمدية متى كانت علاقتك بهم؟ متى بدأت؟
قديمة. هم اللي طبعوا لي تفسير سورة صاد. تفسير سورة صاد عام 70 هجرية.
سبعين هجري. كنت تدرسها في المساجد؟
لا ما كنت أدرسها أنا, بارك الله فيك. السبب أني كنت جالسا أتغدى وأنا طالب في الثانوي, ويمكن في أولى ثانوي أو حولها. وأنا جالس أتغدى فكان أعطاني ولد شاب, أعطاني رسالة صغيرة يعني كتاب صغير من رسائل, كان رسائل الجيب هذه تسمى, مكتوب عليها الحب. ويقول أليس الحب هو الذي حرك قلب النبي محمد إلى زينب بنت جحش حينما رأى ساقها الدقيق تحت ثوبها الرقيق كما يرويه بعض المستشرقين؟ فكدت أطير من الألم والهلع, ولولا أن لا أملك هذه الرسالة كنت قطعتها أو حركتها, لكني تصبرت, رحت سألت الشيخ محمد خير الخطيب هذا اللي أقول لك عليه تفسير. قلت له لأن لما قال إن كذا يقول كما يروي بعض المستشرقين, رحت أدور كتب التفسير لقيت ابن جرير ذكر القصة ولم يعلق عليها, ذكر أن النبي عليه السلام
رأى ساقها,
أن النبي السلام كان ذاهبا إلى بيت زيد بن حارثة وكان زيد متعجن ورفعت الريح طرف الخباء فانكشف ساقها فوقعت في قلب النبي محمد, فقال سبحانه مقلب القلوب. فلما جاء زيد أخبرته بأن النبي رأى ساقها وأعجب بها, فذهب إلى النبي وقال أطلقها يا رسول الله؟ قالت أمسك عليك زوجك وتخفي في نفسك ما الله من حبها وتخشى الناس في حبها. هذا ابن جرير كذبه ولم ينكر. فسألت الشيخ وقلت له ابن جرير يكتب على كذا؟ قال يا ولدي هذا شيء, هذا إمام المفسرين. قلت أنا ما طعنت فيه, إنما جناب محمد أعلى مليون مرة من جناب كل المفسرين اللي يجوا يفسروا القرآن.
صحيح.
جناب الرسول وحفظ الرسول. هذا كلام لا ينسب إلى أي عام من العوام ما يرضاه، إنه شاف مرة واحد أجنبي سكها جميل أعجب بإعجاب النبي ينظر لسك جميل. وبعدين زينب بنت جحش أعلم أن النبي زوجها مكرهة مكرهة بزيد بن حارثة لأنها رفضت، قالت هذا مولى. لما أراد الله أن يبطل عادة قبيحة من عادات أهل الجاهلية، وهي أن الإنسان إذا تبنى ولدان وتزوج هذا الابن المتبنى تصير زوجته كزوجة الولد من الصلب، حرام على الأب المتبني.
هذا في عادات الجاهلية.
في عادات الجاهلية أراد الله أن يقضي على هذه العادة، ما يقدر واحدة تنفذها إلا محمد، فأطال أمره الله أن يزوج زيد بزينب. وطبعا زينب قالت لا أتزوج ألا أرضى به أبدا. وجاء أخوها يستشير النبي قال لا أرضى بلا أزوج أختي هذا المولى. فأنزل الله القرآن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل مبينا. فقالت رضيت رضيت، فتزوجه وهي كارهة طاعة لله وطاعة للرسول، وكانت تؤذيه، فكان يشتكي النبي من أذاه، فيقول اتق الله وأرضيك. الفعل اتق الله يعني قبلها، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالحرية، اتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله، النبي اللي يقول اتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه يعني من أنك كل أنه لابد أن يطلقها حتى تتزوجها أنت، ما والله وتخشى الناس والله حقا تخشى. فلما يعني العلة منصوصة، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، نص. ولم أرى علة من العلل قدم لها بمقدمات مثل هذه القصة. يعني سورة الأحزاب من أولها ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هذه قصة. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولك. نضرب لها مثل، مثل ما تجيب كيس مملوء ملح وتكتب على ذاك السكر، فأنت لو جبت أي واحد من الشارع وقلت هذا ولدي يصير ولدك؟
ما يصير،
ما يصير ولدك، ما يتغير.
هذا دفعك إلى أن تؤلف هال
هذا لما قريت هذا وعرفت أنه كذب على رسول الله قلت لا بد، فكتبت وقريت قصة داود في سورة صاد. أن داود أخذ مرة أوريا وقتل وتسبب له في القتل، وكان أوريا ما عنده إلا مرة واحدة وهو عنده 99 مرة، قصة والمفسرين ذكروها. وهذا كذلك سليمان أنه كان يحكم بصوت الخاتم، ما كان نبي ولا رسول، لأن اليهود ما يعتقدون في نبوة داود وسليمان، الملك داود والملك سليمان. وبعدين أيوب أيضا أنه صار وصار وصار ودود صار يأكل، في حكايات كلها لا تصح. فقمت وكتبت تفسير لسورة الصاد، وقدموا لي الشيخ علي عيسى عضو هيئة كبار العلماء وشيخ كلية اللغة في ذاك الوقت.
نعم.
وطبع عام 69 هجرية.
ما شاء الله.
الكتاب هذا وطبعوا لي الشيخ حامد الفكرة رئيس أنصار السنة. وبعدها ففكرت في كتاب وأقول لو أني صرت طالب علم، أقول في نفسي كده لو أني أصير طالب علم كنت أجيب للناس كتابين، كتاب في أسميه تجريد التوحيد، يعني تجريد التوحيد من الأباطيل والنسر فيه، وكتاب في التفسير أسميه تهذيب التفسير وتجريد التأويل مما ألحق به من الأباطيل ورذيلك. هو هذا الآن اللي 6 مجلدات مطبوعة منه من أول فاتحة الكتاب إلى آخر التوبة.
طيب.
أما ذاك اكتفيت في الأنبياء بصاد. ولما جيت هنا وصرت في كلية أدرس السنة الرابعة لكلية اللغة العربية والسنة الثالثة في كل شريعة عام 79 هجرية، كان الشيخ ناصر الشاثري طالب في السنة الرابعة.
أي نعم.
الشيخ ناصر الشاثري طالب في السنة الرابعة في كلية اللغة، أمليت عليهم صاد وعرفت أني من المقرر صاد وقاف والنجم واقتربت، وكتبت فيها طبع طبعا عدة مرات بس في المجلات وغيرها.
طيب التقيت بمجموعة من أنصار السنة ثم عينت في الزقازيق.
أنا ما الحال، أنا من الأول أدعو إلى ما يدعون.
طيب.
ما
يدعون. لكن عينت بناء على لقاء ولا كيف؟
لا لا لا، معرفتي
بهم
أكتب معروف.
نعم.
يجيني الخطابات من بلاد متباعدة مكتوب عليها فقط عبد الشير خالد الحسن الزقازيق وتجي بيتي.
كيف كان عملك في جمعية أنصار السنة في الزقازيق؟ هل كان لك عمل معين؟
لا لا، بالي رئيس لأنصار السنة.
أي رئيس.
رئيس أنصار السنة من حتى جئت ودعتهم وجئت على المملكة.
وكان لكم أنشطة معينة في الزقازيق؟ في
لا، هي أنشطة أنصار السنة، الدعوة للتوحيد. عند فيه مبنى كبير في الزقازيق، قلت لهم يصير جزء منه مستشفى مستوصف، ونجيب أطباء هو اللي ياخذون الدخل، ياخذون الدخل وبس يكشفون بنصف القيمة، بنصف القيمة، عشان يجيبوا الناس ونرقى على محاضرات. لا طريقة المحاضرة هذا يعني بديت به ونفع بهذا الشكل.
طيب عملت أيضا مدرسا فترة
في كل وقت مدرس
في الزقازيق،
زقازيق وقبل زقازيق. نعم.
حصلت على الماجستير؟ أنت قلت أنك
لا بعد شهادة العالمية هذه طبعا السنة.
أي نعم.
ما أدري وش صار، جيت أنا انتقلت قبل، بعد ما نجحنا وخدت درجة عالية فيه.
أي نعم.
ما كانوا يعطوا شهادات وجيت.
لكن جئت كيف؟
أنا من عام 70 حريص على المجيء قبل ما أخذ شهادة العالمية.
قدمت طلبا؟
لا ما قدمت، تعاقدوا معي المعاهد والكليات وأنا في مصر.
يعني جاء وفد من هناك؟
لا، جاي الشيخ عبد العزيز بن محمد ابن أحمد آل الشيخ، والد وزير الشؤون الإسلامية.
نعم.
وجاء معه عبد العزيز أحد زملائه، ويتعاقدون مع مشايخ للتدريس.
طيب إذن نحن الآن نرغب في أن نسافر وإياك من مصر إلى بريدة. أين؟ ولكن بعد هذا الفاصل
إن شاء الله.
مشاهدي الكرام، فاصل ثم نعود لمواصلة رحلتنا مع ضيفنا الشيخ عبد القادر شيبة الحمد، فابقوا معنا.
صفحات من حياتي. صفحات من حياتي.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الشيخ عبد القادر شيبة الحمد. شيخ عبد القادر، 1/1/1376 للهجرة قدمتم إلى بريدة.
لا، 1/1/76
بدأتم التدريس،
بدء الدراسة.
نعم.
مع أن في ذاك العام أنا عندما وصلنا إلى مكة إلى المملكة، كنت أنا وواحد اسمه الشيخ أحمد الإمام مدرس في معهد المجمعة، يعني مجموعة من المدرسين.
قدمتم بالطائرة؟
بالباخرة. نعم. إلى مكة نأدي فريضة الحج، ثم بعد الحج السفر كل واحد إلى البلد اللي يبي يروح.
أول حج لك كان عام 1000؟
لا، عام 70.
يعني جئت قبل
قبلها. فلما جينا يوم الثاني من ذي الحج من بعد العيد، في من ايام الترويع التشريق، ذهبنا انا والشيخ احمد الامام وواحد مدرس معهد شقره، انا مدرس يعني مواد الدينيه دي وغيرها، وذاك واحد ايضا الشيخ احمد الامام في المجمعه وواحد في شقره، فدخلنا على الشيخ وسلمنا عليه وعرفته بنفسي.
شيخ من؟
محمد بن إبراهيم.
في مكة في الحج، كان في خيمته،
في خيمته، على أنه يعني يكلف اللنجاوي بتهيئة الطائرة لنا والسفر إلى الرياض. فلما سلمنا عليه وعرفناه بنفسنا، وطلعت من عنده وإذا الشيخ حامد الفقي قدامي على باب الخيمة، باب خيمة الشيخ محمد بن إبراهيم، ومعي أحمد الإمام، ومعي الأستاذ الثالث نسي اسمه، فسلم عليه وحبب فيه وخمم وقال يدخل. قلت له ادخل، يعني تو طالع من عند الشيخ؟ قال لا، ودي تدخل معي. قلت انا استحي ادخل معك، انا علمته بنفسي وعرفته بنفسي، واعطانا اوامر الاركاب للنجاوي يستقبلنا ويسفرنا ويروح القشنا بالسياره، القش بالسياره، واحنا نركب الطياره داكوتا كبرى تقعد 10 ولا 11
بالعوائل.
فلزم علي الا تدخل. وكان قبلها مرسل معي طرود كتب للشيخ عبد الملك بن إبراهيم، بس فالمهو جاء وراي. فلما دخلنا قال لي الشيخ بعد سمع هذا الشيخ عبد القادر، قال عرفني بنفسه، لما الشيخ عبد محمد الحامد الفقي يقول لي شيخ ابراهيم هذا الشيخ عبد القادر شبت الحامد هل عرفني بنفسه؟ قال له ما يعرفك بنفسه. ما يعرفك بنفسه ولا يرضى ان يعرفك بنفسه. انا اللي اعرفك به. هذا ما جاء لمال من عندكم. عنده خير هناك. هذا كان الشيخ عبد وحضروا مع بعض عياله يذكروا عبد العزيز ويذكروا بعض عياله. قال هو ما جاء لاموالي ياخذ مال من عندكم. أنا أرغب أن يكون بجوارك تنزلوا منزلة عبد العزيز وإبراهيم تنتفعون منه وينتفع منكم.
يا سلام.
هذا كلام الشيخ محمد إبراهيم يذكر عياله الآن عبد العزيز وإبراهيم بس المهم قال أبدا يكون معي إن شاء الله يكون معي إن شاء الله. أنا مصمم أن أكون في بريدة.
أنت تسمع ببريدة قبل؟
لأني كان اثنين مدرسين واحد اسمه خليل مراد وواحد كامل فتحي هراس أو خليل هراس
محمد خليل هراس
كان يدرسينهن وهم معي في الزقازيق. فلما دروا إني جاي قالوا ترى الزقازيق ترى لا إله إلا الله ترى عنيزة يعني لا تروح بريدة روح عنيزة. عنيزة أهلها مثقفين ويحبون الأجنبي ولكن بريدة إذا سلم الإمام قال السلام عليكم حول وجهه إلى جهة اليمين عشان يرى من فاتته الركعة الأولى وإذا سلم على اليسار التفت ينظر من فاتته الركعة الأولى وينزل اللي يفوت الركعة الأولى في أعينه هذا الأهلي. قال ما ينفعون. قلت أقول هذا
ما أنا ما أبغى لهؤلاء
هذا بدي حياتي أعيش بقيت حياتي معه أقول له كده.
يعني هم يوم قالوا لك اختر بريدة ولا تختار عنيزة كل هذا من باب ألا تقع في هذا المأزق
ألا نقع في هذا فقلت لهم هذه بغيتي.
أنا ما أريد إلا هذا
وش أنا جيل أنا بقى عشان ما أتعب.
يا سلام.
إذا كنت أعيش بين الصالحين وعندما نزلت بريدة وجلس في أيام كنت أكتب إلى أصحابي من أنصار السنة ومن غيرهم من أراد أن يشاهد مثل أصحاب محمد قبل أن يموت فليحضر إلى بريدة.
الله
هذا حق ده حق يعني ما أقوله مبالغة ولا مجاملة المهم فلما سافرنا إلى الرياض طبعا الطائرة إلى الرياض ومن الرياض يوزعوا المشايخ
اللي أهل
اللي بريدة واللي شقرة واللي المجمعة نزلنا طبعا ما كان في الرياض فنادق البتة اللي ترى الغرابي عشاش موضوعة عبارة عن سراير من الخشب من الجريد الغرابي يسمونها قهوة الغرابي
هذا ينزلون فيها في أواخر 75 للهجرة بعد الحج
قبل الحج بعد الحج مباشرة
أواخر 75
بعد الحج مباشرة نعم. نعم يعني بعد الحج مباشرة
نعم.
على الرياض يعني كان كثير من الشيخ في الحج
نعم.
فروحنا الرياض وكان فيها الشيخ عبد الرزاق العفيفي وكامل وخليل هراس فتحي هراس خليل هراس هو اسمه خليل اسمه فتحي الاسم مشهور فتحي رسمي خليل خليل هراس يدرس في الكلية في الصيف والشيخ عبد الرزاق موجود وعبد العزيز المسني التو معين يعني وكيل للمعاهد عبد العزيز المسني فجاءني الشيخ عبد العزيز المسني وجاني الشيخ عبد الرزاق العفيفي سلموا علي فقال لي عبد الرزاق الشيخ عبد الرزاق ليش مطروح الحساء؟ قلت له ليش؟ قال لي انها اشبه البلدان بالزقازيق. انا ما اريد الحساء ولا اريد الزقازيق انا اريد بريده. فجاني عبد العزيز وهو من بريده وقال لي ليش انت طار قلبهم لأن عدد كبير من المشايخ اللي يجون إذا قل له رايح بريدة يستقيل ويرجع لأن كان لو واحد أنا جاء واحد مدرس يعني عاصرته يدرس تاريخ يلبس البنطلون وفوقه ثوب عربي فإذا ظهر من البنطلون إصبعين ما ينادى إلى الكويفر يعني يكفرون وهذا اللي صار. حتى قال لي خليل هراس لما جاي وادعني في القهوه هذه اللي احنا نزلنا بنمشي منها جيب السياره نمشي منها جيبوا لنا السياره هم مشون قال لي تركت تنزل بريده فسي يعني ما يفرحون بك لمده 3 ايام ثلاثة أيام لو جاهم أي واحد ما هو منهم، يعني حتى لو جاء من داخل المملكة من داخل نجد، يعني لو جاء أحد من شقرة ما يسمونه إلا أجنبي. عنيزة لو جاء من عنيزة وسكن بريد يسمى أجنبي.
عجيب.
هذا كان موجود ما في إشكال.
نعم.
فقال لي سيتوخشون منك لأنهم ما يعرفونك، لكن بعد ما يعرفونك سيقدمونك على أنفسهم وأبنائهم، سيحبونك. هذا يقول لك قبل خلي لها الراس.
اي نعم.
سيحبونك اشد من حبهم لابنائهم وانفسهم.
جيد.
هذا قال لي كذا. فاذا رايت اول ما تروح توخش لا تنزعج. هذه طبيعتهم مع واحد ما هو من عندهم.
جيد.
المهم يوم جيت
قال لي بالسياره سافرت والعائله؟
سافرنا بسياره كلنا، انا واحمد كلنا الثلاث. نزلت الحق شقره وحق المجمع راح هو بسيارة الحال، وأنا اللي أنا حق الشغل نزلنا وجينا على بريد.
أنت وعائلتك؟
أنا وعائلتي.
ما كان معك أولاد؟
لا، معي الزوج اللي عندي الشيخ عبدالله الحقيلي الآن، محمد رئيس ديوان المظالم الآن في المدينة، والمرأة بنتي عند الشيخ عبدالله الحقيلي ومعياله، واحدة عند الجربوع كانوا معي، واحدة متزوجة واحد من أهل المدنة في المدينة من أورا، متخرج من كلية الشريعة عندنا وكان مدرس عندنا. بس المهم معي كلهم دول. لما وصلنا بريده ونزلونا في المعهد العلمي كمبني من الطين، رأت زوجتي مناما بأن واحد يقول لها على لكم بهذا السنة الله يغفر لنا ولها. قلت يمكن ما نرضى بالبلد هذه بعدين نتعب.
رأت في المنام ماذا؟
أن أحدا على باب المعهد يقول لكم بهذا السنة. قلت هذا خير إن شاء الله، هذا يمكن أن احنا ما نستريح ونروح الرياض، ننتقل للرياض ولا بعد سنة. أقول لها كده، هي السنة ماتت على حولها. على الحول بالضبط، جابت بنت حملت وإحنا في بريدة بعد الأيام الأولى، وبعد ما جات شهرين ومتوفي
بسبب
إنفلونزا، وش كان مرض عام المملكة في ذاك الوقت. عام المملكة بكاملها إنفلونزا هذه. وهي متى؟ يوم محرم عام 77 دم محرم
رحمها الله.
أي نعم. بس المهم ان لما جيت قعدت اليوم الثاني جاني واحد اسمه عبد الله الربدي كان وكيل المعهد، وقال لي تزور الشيخ ابن حميد، هذا كان مرتبط وكذا في المملكه،
وكان في
كان رئيس محاكم القصيم.
نعم.
وله سيطره هو يعني اللي عنده الامور، الله يغفر لنا وله. فلما جيته في بيته قال الا يعني لا في المسجد، قال ضروري اقهوك الليله، ضروري أقهوك الليلة. قلت له والله يا شيخ ما أقدر أتقهوى، أنا معي امرأة وأطفال غرباء، ولا ما أقدر أسيبه أتركهم بالليل، هم لأول ليلة جايين أروح أتقهوى برا وأخليهم. أقول له قال إذا باكر بعد الظهر، كان يوم الجمعة باكر، هذا هو الجمعة بس صلاة الجمعة تتقهوى تمر علي. قلت أنشر أبشر إن شاء الله، وقلت للربدي تعال معي عبد الله. لما رحنا بعد صلاة الجمعة المجلس الشيخ يعني كبر مجلسي هذا وأكبر منه شوي ومملوء بالخلق، وسعوا لي مجلس جنبه وجلست، وبدا يسال يا شيخ عبد القادر وين درست فيه؟ قلت له درست في الازهر. طبعا القوم كلهم اذن سماعون تهيئين، بس قلت درست في الازهر. قال وش درست في الازهر؟ قلت الابتدائي فيه كذا وابى اقول، قال لا ما ابي انا بالتوحيد. قلت له الابتدائي ما في توحيد، والثانوي فيه شرح المنظومة إبراهيم اللقاني في اللي يسمونه التوحيد، مع شرحها لولده عبد السلام ابن إبراهيم اللقاني. وفي الثالثة ثانوي يعني في الإشادة الثانوية رسالة محمد عبده في التوحيد، خربان رسالة. وفي كليات أصول الدين هي الوحيدة اللي ثروا التوحيد العقائد النسفية. قالوا ايش رأيك في العقائد النسفية؟
للتفتزان.
ايه عرفت ويختبرني. قلت له كتاب اشعري.
نعم.
له مال الاشاعره وعليه ما على الاشاعره. قال وش معنى له مال الاشاعره وعليه ما على الاشاعره؟ قلت يعني اثبت 20 صفه، والعشرين صفه هذه طبعا عند اهل نجد ان الثابت عند الاشاعره 7 صفات، وهذا غلط ما في اشكال. يعني اهل نجد يعني علمائهم يعتقدون ان مذهب الاشاعره
يثبتون 7 صفات.
هي 20 صفه منصوص عليها ما تحتاج لعلم،
لكن نص الاشاعره على اثبات 7 صفات.
يا اخي 20 يثبتون 20 صفه بالتحديد، وينفون اضدادها على التحديد، ويثبتون لله كل كمال على سبيل الاجمال بعد 20. فما ثبت إن كان فيه. ويقول هذا كله بعد ما قال 20 صفة اللي هو الرقاني قال وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضر تنزيه. هذا كلام إبراهيم الأجان والده عبد السلام يشرح. قال لي العقيدة النسفية وش رأيك فيها؟ قلت كتاب أشعري يثبت 20 صفة وهذا زين، وينفي أضدادها وهذا زين، ولكن يقول كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضر تنزيه. قال وش اللي فيه؟ قلت له فيه اللي فيه. قال وش اللي فيه؟ قلت له يعني يؤول مثل وجاء ربك وآيات الصفات
يؤولها بجاء أمره
يؤولها يؤولها جاء يعني جاء أمره جاء كذا وكذا. قال وش ولما تقول ايش اللي فيها ومثل ايش كذا؟ قلت ويد الله فوق أيديهم تجري بأعيننا. قال طيب ايش المانع أن تقول يد الله يعني قدرة الله ونعمة الله؟ يقول له هو ضحكت ضحكة عالية
يختبرك هو
ضحكت ضحكة عالية. قال وراك تضحك. قال له عبد الله الربدي هذا رئيس أنصار السنة في الشرقية قال من أتباع حامد الفقي. قلت أنا وحامد الفقي من أتباع محمد.
اللهم صل على رسول الله.
قال لي أنت من أتباع حامد الفقي. قلت أنا وحامد الفقي من أتباع محمد عليه السلام. قال لي إيش اللي يمنع العربي يقول لي عندك يد يعني نعمة؟ هذا لو جاء في كلام العرب وصار أسلوب من أساليب العرب ما في أسماء الله وصفاته. القاعدة الشرعية الصحيحة أن نثبت لله ما أثبته لنفسه وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه من غير أول نفاه عنه رسوله من غير تمثيل ولا تشبيه. قال وين درست هذا؟ هذا مو في الأزهر. قلت أنا عارف أنه مو في الأزهر. قال يقولوا الناس يسمعون هم أذن. قال والله إن بعد ناقش وذكرت له قصيدة النصيحة قصيدة لي مشهورة مطبوعة مع التفسير الجزء السادس وكانت مطبوعة في مصر ولما طبعت عندما تكلمت بها عام 70 أظن هجرية ألفوا ضد كتاب سموه سيف الرحمن فرد على حزب الشيطان هذا في ذاك الوقت. بس المهم الكلام اللي قلته ده والنقاش اللي بيني وبين حميد لم يبقى بيت في بريدة ليلته إلا ودار بيت
لا إله إلا
وحتى الشيخ الخليص الشيخ عبد الرزاق العفيفي جاء قبل سنة في بريدة ما يفتح له الباب يأتي ليسلم عليه. أنا قال للشيخ سكيته كثير من الشيخ يأتي يسلم عليه فينظرون من أزدادته إذا شافوه هو عبد الرزاق ما ردوا ما فتحوا الباب وبدأ في ذاك اليوم يبشر الشيخ الخريصي يبشر الناس بأن حبيبا لكم قدم من مثل هذا وضع وهذا وضع
رحمه
الله هذا وضع وهذا وضع بس. وفعلا ما مضى أيام إلا وأنا يعني عندهم يعني مهما وصفت ما أوفيهم
رحمه.
ما أوفيهم.
طيب شيخنا المدة التي مكثتها في بريدة استأذنك أن نتحدث عنها بعد هذا الفاصل.
لا بأس.
مشاهدي الكرام من مطلع عام 76 للهجرة بدأ التدريس في بريدة وفي عام 79 بكلية الشريعة واللغة. هذه الفترة هي موضوع الحديث بعد هذا الفاصل بإذن الله فابقوا معنا.
صفحات من حياتي.